هذه الحلقة برعاية أبل فيتنس. يقدم هذا المركز الرياضي خصم خاص بنسبة 50%. التفاصيل في وصف الحلقة.
هي قضية فعلا هي قضية القضايا، لأنه بناء اختبار معياري لأي لغة في العالم ليس عملا سهلا، يعني لأنه يتطلب أول ما يتطلب أن يكون هناك توصيف لساني واضح ودقيق للغة التي تود أن تطور اختبارا معياريا لها. اللغة العربية مخدومة بشكل ربما لم تخدم على هذا الصعيد بالذات فيما يتعلق بالتوصيفات اللسانية التي تساعد الناس على تسهيل تعلمها وأيضا على تسهيل اختبارها معياريا.
بودكاست ألسن، واحة من المعرفة اللغوية بالعربية.
مرحبا بكم يا أوفياء. تأسست الجامعة السعودية الإلكترونية لتقدم تعليما عاليا مبنيا على أفضل نماذج التعليم المستند إلى تطبيقات وتقنيات التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج الذي يدمج بين التعليم بالحضور المباشر والحضور عن طريق التقنية. والجميل أن الجامعة خصصت قسما للعربية لغير الناطقين بها وبرنامجا للغة العربية على الإنترنت. في هذه الحلقة نتداول بعض التفاصيل مع مستشار برنامج العربية لغير الناطقين بها الدكتور الأستاذ دكتور عبد المحسن العقيلي. فتفضلوا بالاشتراك في البودكاست عبر البرنامج المفضل لديكم لتتمكنوا من الوصول للحلقات السابقة واللاحقة بسهولة. كما يسرنا دائما أن نسمع آراءكم والحلقات التي أعجبتكم والموضوعات التي تودون تغطيتها لاحقا على بريدنا alson@faz.education. مرحبا بك دكتور.
يا أهلا وسهلا، حياك الله دكتور هشام. سعيد حقيقي. جدا بأن أكون معك، سعيد جدا،
وشكرا للزملاء
جميعا.
شكرا لك لتلبية الدعوة. والحقيقة الجامعة لديها يعني مجموعة من البرامج التي تستحق يعني التغطية والنقاش والسؤال والبحث. يعني أنا أذكر حتى كان لا يزال يتردد صدى ذلك اللقاء في ذهني قبل يمكن 3 أو 4 سنوات لما وما زلتم يعني تحتفلون باللغة العربية، ولكن أيضا كان ذلك اللقاء جميلا ونوعيا الذي طرحتموه في اليوم العالمي للغة العربية، وكان حول المدونات إذا كنت تذكر. التقيت بك ذاك اليوم ويعني تبادلنا أيضا أطراف الحديث، وكان
نعم وشرفتنا كثيرا وقدمت ورقة رائعة آنذاك.
الله يرضى عنك دكتور. هل هناك حاجة لجامعة إلكترونية؟ لأن بعض الجامعات يعني تقدم التعليم الإلكتروني عبر نوافذ مختلفة، فهل هناك حاجة لجامعة إلكترونية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لك الدكتور هشام ولفريقك الرائع على هذه الاستضافة الكريمة، وأتمنى أن نقدم أنا وأنت حوارية تفاعلية جميلة تضيف للمستمعين والمشاهدين. في ظني بشكل عام بأن الحاجة تبدو ماسة لمبادرات متنوعة لتضيف تقنيات التعلم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي في عمليات التعليم والتعلم، وكلنا نعرف بأن التعلم الإلكتروني الآن هو مستقبل التعليم في العالم، سواء في التعليم العام أو حتى في التعليم العالي. وبالتالي في ظني وجود مبادرات أو جامعات أو هيئات أو منظمات أو مراكز تعليمية مهتمة بتوظيف التقنيات الإلكترونية الجديدة في التعليم والتعلم ضروري جدا، لأنه كل الأفكار الكبرى والنماذج المتقدمة لا تستقر مؤسساتيا ولا تنبت في المجتمع ولا حتى تستقر في الوعي والممارسة إلا إذا كانت ممثلة عبر مبادرات وأجهزة مادية موجودة تقدم للناس منجزا تعليميا ناجحا يقنع الناس بأهمية هذه النماذج. هذا أولا. ثانيا، لأن التعلم الإلكتروني هو مستقبل التعليم بشكل عام، وهو مستقبل الحياة البشرية في كافة مجالاتها، في الطب والهندسة والتعليم والإعلام وفي كل مناحي الحياة. فأنا أعتقد وجود جامعة أو حتى عدة جامعات معنية بتوظيف هذه النماذج المتقدمة من التعليم الإلكتروني مهم جدا. ولذلك أحد فلسفات التعلم الإلكتروني أنه لا يطرح نفسه بوصفه خيارا وحيدا للتعليم، وإنما يطرح نفسه بوصفه خيارا ضمن خيارات أخرى، خيارات تقنية وتقليدية وبين وبالتالي تصبح عملية التعليم سواء على الصعيد المؤسساتي أو حتى على الصعيد العلمي والمهني تحتوي على عدة خيارات يستطيع الناس أو الطلاب أو الطالبات الاختيار منها، لأن كل نموذج تعليمي له مكوناته، قسماته، شروطه. وبالتالي أنا أعتقد وجود جسم أو جامعة أو هيئة متمة أو مكرسة لتوظيف التعلم الإلكتروني بكافة نماذجه هو ضروري جدا. النقطة الثالثة والأخيرة، أنا أعتقد أنه لأن التعلم الإلكتروني أصبح خيار من ضمن خيارات وليس خيارا وحيدا، الآن معظم الجامعات في العالم أصبحت تتبنى هذا النموذج ولديها عمادات خاصة به وتطبق نماذج حتى في الدراسات البكالوريوس أو الدبلوم بعد الثانوي أو حتى الدراسات العليا توظف تقنيات التعلم الإلكتروني بشكل متكامل مع الأنظمة التقليدية والموجودة. فالتعلم الإلكتروني بما يقدمه من خيارات متنوعة ومرونة وإمكانية الوصول والإتاحة لقدر كبير من المتعلمين، أنا أعتقد بأنه سيقدم فرصة كبيرة جدا للتعليم، لعملية التعليم والتعلم بشكل كامل واللحاق بالشروط المستقبلية والحضارية بشكل متميز. جميل. وخلاق.
يعني احنا كنا نقول انه التعليم الالكتروني مستقبلي وسنلحق بالمستقبل وسيكون كذا في المستقبل، لكن وجدنا انفسنا فجاه مع كورونا في المستقبل.
صحيح.
يعني
صحيح
صار التعلم كله الكتروني واللقاءات كلها الكترونيه.
صحيح وصرنا نتحدث عن مستقبل المستقبل بما ان المستقبل اصبحنا فيها الان.
فعلا.
صرنا نتحدث عن مستقبل المستقبل.
هذا صحيح.
وطبعا بالتاكيد بان الجائحه، يعني انا في اعتقادي بانها بقدر ما كانت جائحة بالمفهوم السلبي.
نعم.
بقدر ما كان لها معطيات إيجابية كبيرة. صحيح. جدا في ممارسة الناس لهذه النماذج وأيضا يعني إقناع الناس بهذه الخيارات كخيارات ممكنة وناجزة وقادرة. نعم. على الإضافة في كل عملية.
صحيح. أيضا مقاومة التغيير كانت يعني
صحيح
قوية خاصة في التحول الإلكتروني، لكن مع الجائحة أصبحت يعني أصبح الموضوع ما في خيار أصلا. دكتور، عن البرنامج نفسه، برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها في الجامعة، لو تحكينا كيف بدأ البرنامج وما الميزات يعني التي تنضم في هذه الباقة التي يقدمها البرنامج.
جميل. برنامج العربية على الإنترنت للأمانة كان فكرة استشرافية وخلاقة تبناها الأستاذ الدكتور عبدالله الموسى مدير الجامعة السابق، ثم كذلك دعمها من جاء بعده سواء الدكتور إبراهيم المعيقل، ثم الآن سعادة رئيسة الجامعة الأستاذ الدكتور ليلى كصفدي، وهؤلاء كلهم تبنوا البرنامج بشكل كامل ودعم مستمر له. وكانت الفكرة الأساسية أو الفلسفة التي ينطلق منها أنه ما دامت هذه الجامعة جامعة سعودية وإلكترونية تعنى بتوظيف نماذج التعلم الإلكتروني، لماذا لا نطور برنامجا إلكترونيا متقدما في التعليم والتعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها باعتبارات تعليمية واجتماعية وثقافية وحتى حضارية، باعتبار أن المملكة هي قلب العالم العربي والإسلامي، وباعتبار أن المملكة العربية السعودية في دستورها تتبنى اللغة العربية لغة رسمية وتهتم بتعليمها ونشرها في كل أصقاع العالم في شرقه وغربه. وكانت الفرصة مؤاتية جدا لتطوير هذا البرنامج أخذا بالاعتبار هذه المعطيات، إضافة إلى أن التقنيات الحديثة الآن تعطي مساحة كبيرة لنشر تعلم وتعليم اللغة العربية في آفاق واسعة وبتقنيات وبأساليب جديدة.
متى كانت الفكرة هذه؟
كانت الفكرة تقريبا منذ أن أنشأت الجامعة ربما في عام 1432، ثم بدأ العمل عليها منذ ذلك الوقت. فطور البرنامج طبعا ليس برنامجا يعني سريعا للتعليم العربية، هو برنامج إلكتروني متكامل للتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بني وفقا لأحدث الممارسات العالمية سواء نماذج أكتفل أو نماذج الإطار الأوروبي المشترك للغات، سواء في شكل بناء البرنامج بمستوياتها الستة الكبرى أو حتى بالمستويات الستة عشر التي يتضمنها، لأنه في التعلم الإلكتروني أخذنا نموذج وإنجليش تاون اللي تقدم 16 مستوى للتعليم اللغة الإنجليزية، وأخذنا المعيار العالمي اللي هي 6 مستويات أو 6 مراحل كبرى للتعليم اللغات. نعم الإطار الأوروبي وأيضا الإطار الأكت، كلاهما يتضمن النموذج الذي يتكون من 6 مراحل كبرى. هذان النموذجان ويختلفان في بعض التفاصيل، لكن الإطار العام لهما متقارب إلى حد كبير. فبني البرنامج
الأوروبي 6 مستويات والأكتفل 10.
إيه وعشرة، لكن
تقصد إنه الأكثر. إيه فهمت عليك.
أنا في اعتقادي بأن الإطار الأكبر أو الإطار الأقرب لهالبرنامج هو الإطار الأوروبي، وكذلك وأكتفل يقدم بنية قريبة من النموذج بمستويات والستة فيها. فلما تحدثنا عن الإطار المناسب وجدنا بأن الإطار الأوروبي قد يكون هو النموذج الأقرب، مع الإفادة من النموذج الأمريكي في نموذج أكتفل بالذات في معالجة المهارات وكيفيات تقديمها. فبني البرنامج وفقا لهذا. من أهم النقاط اللي أرى بأنها جديرة بالحديث عنها، وأن هذا البرنامج يقدم اللغة العربية الفصيحة، لغة التواصل، لغة الثقافة، ولا يقدم اللغة العربية التراثية المعيارية، لأنه نماذج التعلم الإلكتروني قد لا تحتمل هذه التفاصيل، ولأن المتعلم الإلكتروني في هذا العصر أصبح متعلماً سريعاً براغماتياً عملياً نفعياً، يأخذ ما هو بحاجة له من تعلم وتعليم اللغة. من الأشياء اللي أيضا كنا حريصين على تمثلها في بناء البرنامج هو أن يكون حتى نحقق له انتشارا وقبولا عالميا، هو أن البرنامج من حيث المحتوى بني وفقا لما يسمونه بمعايير المنهج العولمي، وهذه معايير تبنتها اليونسكو، معايير تقوم على 6 قيم أساسية توظف المشتركات الإنسانية التي يشترك فيها الناس جميعا بغض النظر عن تحيزاتهم الثقافية أو اعتباراتهم الدينية أو توجهاتهم. فجاء البرنامج مميزا في أشياء كثيرة، من ضمنها المحتوى الذي بني عليه، فبني وفقا للقيم الست اللي يسمونها قيم المنهج العولمي، قيم المحبة، السلام، الكرامة، القبول، العيش المشترك. فجاءت هذه القيم الست يعني جاءت بشكل جيد وأتاحت للبرنامج انتشارا وقبولا واسعا. جميل. أيضا البرنامج وظف بجانب هذا كله نموذجا متكاملا من حيث بناء المحتوى، استراتيجيات التدريس والتعلم، وأيضا أساليب التقييم، باعتبار أن التعلم الإلكتروني كما ربما نمر عليه بعد قليل هو نموذج متكامل في عمليات التعليم والتعلم، وليس مجرد جهاز ولا برنامج ولا ملفات تكون موجودة سحابيا ولا على جوجل. لا، التعلم الإلكتروني كنموذج هو نموذج يستبطن نموذجا متكاملا من حيث شروطه، سياساته، رؤيته لكل عمليات التعليم والتعلم.
يعني بعضهم تعليقا على كلامك الجميل، بعضهم يعتقد أن التعليم الإلكتروني أنك تحول الكتب السلاسل إلى PDF وخلاص هذا هو التعليم الإلكتروني، وخذ اختبار في جوجل فورمز
بتاين. صحيح. وبالتالي حتى لو سمحت لي دكتور هشام، الآن التعلم الإلكتروني اللي ضروري أن نكون على وعي كامل بها، أصلا النماذج التقنية الآن قدمت مفاهيم جديدة للمعرفة والحقيقة والتعليم والتعلم والتقييم والمتعلم نفسه والمعلم. فأصبحت النماذج التقليدية لا تتناغم مع النماذج الإلكترونية تماما. يعني في السابق كانت المعرفة ممتدة واسعة عميقة، الآن في التعلم الإلكتروني المعرفة عبارة عن كبسولة في 200-300 حرف تقدمها بشكل تفاعلي. لم تعد الهرمية موجودة بين المعلم والطالب، أصبحت ولذلك في شيء يسمونها الحقيقة التشاركية، يعني لم تعد الحقيقة هرمية تفرض من المعلم أو من الأستاذ ويتقبلها الطالب، أصبحت الحقيقة تشاركية، بمعنى أن الحقيقة والمعرفة يشترك الطلاب والمعلمون في صياغتها وإنتاجها ذاتيا.
صح.
ولذلك ولذلك أنا من الأشياء اللي أرى أهمية التنبه لها أن بعض الناس يناقش التعلم الإلكتروني ونماذجه وفقا لمعايير التعلم التقليدي، وهذا نعم. أعتقد في ظني أنه غير سليم.
هذا صحيح وأتفق معك تماما دكتور، بل أن المتعلم الإلكتروني فرض نوعا ما حاجاته على التعليم على من صنع التعليم الإلكتروني بصبغة تعليم تقليدي يعني، فاضطر هؤلاء إلى يعني موافقة. بالنسبة للمنهج دكتور، كيف يعني صغتموا المحتوى؟ كيف، هل هناك مثلا لجان؟ هل شاركتم أحد؟ هل استشرتم شركات مثلا أجنبية تعلم اللغات الأخرى مثل الإنجليزية أو غيرها؟ إيش المراحل اللي مشيتوا فيها؟
جميل. طبعا هو البرنامج اشترك فيه مجموعة من الخبراء السعوديون والعرب والعالميون، فالبرنامج أخذ وقتا طويلا لبلورة الإطار الخاص والنظري والفكري له، ثم أخذ وقتا أيضا في تنفيذ هذه المستويات كاملة من حيث العناصر، المهارات، المحتوى، الجوانب هذه كلها. فمن حيث اللغة غطى البرنامج عناصر اللغة الأساسية، الأصوات والمفردات والتراكيب. ومن حيث المهارات غطى مهارات اللغة الأربع، الاستماع، الحديث، القراءة والكتابة، بجانب أيضا مهارة المشاهدة ومهارات التواصل. فبني البرنامج وفقا لهذا، واشترك فيه مجموعة من الخبراء في السعودية وفي العالم العربي وحتى في بعض الجامعات العالمية. وأطلق البرنامج أول ما أطلق بالتعاون مع شركة روزيتا ستون، وهي شركة أمريكية مهتمة بالتعليم والتعلم اللغات الأجنبية، ولديها منصة تعلم عدد كبير من اللغات. ثم بعد ذلك بعد ربما 3 سنوات من تطبيق البرنامج معهم، قمنا بتطويره وتحويله بالكامل قبل عام ونصف إلى منصة بلاك بورد في الجامعة السعودية الإلكترونية، فأصبح البرنامج منجزا سعوديا كاملا مشغلا تبع برنامج بلاك بورد في الجامعة السعودية الإلكترونية، بعد أن تم تطويره وفقا لمرئيات الطلاب، المختصين، المعلمين. وحتى أذكر من الأشياء اللي استفدنا منها كثيرا أننا في طور أو في المرحلة القبلية لتطويره استخدمنا مجموعة من الخبراء من بعض الجامعات الأمريكية، وقدموا تقييما للبرنامج ومجموعة من الأفكار التي استفدنا منها في إعادة تطوير البرنامج ونقله إلى منصة بلاك بورد. فهذا تقريبا بشكل عام.
لكن اختيار روزيتا ستون هل كان مبني على أنه مثلا الأفضل في السوق في وقتها؟
طبعا في وقتها، لأنه قبل سنوات لم يكن، ربما في عام 1434 و35 ما كان تكاد تكون، كنا حريصين على أن يكون لدينا منصة متقدمة جدا وتتمتع ببنية تقنية رائعة، لأن البرنامج كان يحتاج إلى ما يسمونه بالإنجازات السريعة وأن يطلق على نطاق واسع. فلما عملنا مع شركة روزيتا ستون كانت تجربة جيدة. ثم بعد ذلك، بعد أن اكتسبنا التجربة، حاولنا أن نعيد بناء البرنامج ويطور بشكل جيد، ثم ينقل بعد ذلك إلى منصة بلاك بورد في الجامعة السعودية الإلكترونية، وقد نقل هذا البرنامج كاملا بأيادي سعودية من شباب وشابات في الجامعة، واستطعنا أن ينجزوا الرحلة بشكل رائع جدا. والبرنامج الآن موجود على منصة بلاك بورد منذ تقريبا سنة ونصف ويعمل بشكل ممتاز. ثم بعد ذلك عملنا على منحة استراتيجي للبرنامج وانتشر على شكل كبير جدا، وربما في قادم الأفكار نتحدث عن التسويق للبرنامج وكيف أنه يعني حققنا حضورا معقولا عالميا.
ممتاز. ودي أسأل أول شيء عن الأعداد يعني التي يحتملها البرنامج أو التي قدمت على البرنامج وخرجها خلال السنوات الماضية منذ أن بدأ، وكذلك عن الآلية التي ينضم إليها أو بطريقها يعني الطلاب والطالبات في البرنامج.
جيد. طبعا كنا حريصين أن يكون العمل عمل استراتيجي وقائم على رؤية واضحة، فحاولنا أن نطور استراتيجية تقوم على عقد خدمات مع كل الجامعات والمراكز التعليمية والمؤسسات المهتمة بتعلم وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في شرق العالم وغربه، لأن لو تركنا البرنامج لاجتهادات فردية قد ما نحصل على الحضور والانتشار اللي كنا نطمح له. فعندما طورنا آلية، وهي آلية قانونية، عقود خدمات، وقعناها مع مختلف الجامعات الراغبة، والآن أبشرك لدينا أكثر من 52 عقد خدمات مع مختلف الجامعات في شرق العالم وغربه، ولدينا أيضا مع بعض المراكز التعليمية في إندونيسيا، أوزبكستان، أذربيجان، بروناي، في بعض الدول الغربية، فلدينا حضور معقول جدا، ربما قياسا بالوقت انتشار ممتاز. لدينا الآن ربما أكثر من 22 ألف طالب وطالبة تدرس في البرنامج، وهذه العقود أتاحت لنا يعني إيجابية وحضور جيد، وأيضا تأطير قانوني لعمليات التعاون مع الجامعات والمراكز الراغبة في تعلم وتعليم اللغة العربية بشكل إلكتروني متكامل. قطعنا مشوار كبير في هذا، الآن عندنا اتجاه إلى بعض الدول الأخرى، بالذات في أفريقيا، في بعض الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي، بعد أن انتهينا من عمل كبير في شرق آسيا، في إندونيسيا وفي بعض الدول. طبعا إندونيسيا نعرف بأنها هي مركز الثقل في تعلم وتعليم اللغة العربية، عطفا على عدد السكان وحجم الإقبال على تعلم وتعليم اللغة العربية. ولذلك في عام 2018 في عام يعني قمنا بزيارة لإندونيسيا ووقعنا مع 45 جامعة في وقت واحد، ولدينا تفاعل كبير جدا معهم وعلاقات مستمرة، والأمل أن يتطور هذا التعاون إلى أن يشمل توظيفات متقدمة للذكاء الاصطناعي في تعلم وتعليم اللغة العربية وإتاحة المبتكرات التقنية وتوظيفها في خدمة اللغة العربية.
ممتاز. الطلاب إذا أرادوا التسجيل هل يسجلون عن طريق جامعاتهم اللي أنتم تعاقدتم معها أو مباشرة معكم في البرنامج؟
هناك أكثر من طريقة في التسجيل. هناك طلاب يسجلون عن طريق الجامعات التي يدرسون فيها، سواء كطالب في الجامعة متطلب له في المادة، مادة حرة، أي بالشكل الذي يراه مع الجامعة مناسبة. وفي أيضا التسجيل الفردي اللي هو الشخص اللي يريد أن يتعلم منه وإليه، فالرابط موجود في الموقع ويدخل الطالب، وخطوات التسجيل سهلة جدا، مجرد أن يجيب على 4 أسئلة تتعلق بخلفيته اللغوية وأهدافه من تعلم اللغة أو دافعيته ومؤهله وسنه وجنسيته، ثم بعد ذلك يؤدي امتحان تحديد المستوى. بعد امتحان تحديد المستوى تأتيه رسالة بالبريد الإلكتروني تعطيه النتيجة وتخبره بالمستوى اللغوي الذي وضع فيه وفقا لقدراته اللغوية.
والتسجيل مجاني أو بمقابل؟
التسجيل في الفترة هو في فلسفة البرنامج كان أن يكون برنامجا مدفوعا، لكن الآن من أجل حضور البرنامج ومن أجل التسويق له بشكل كبير، الآن البرنامج متاح بشكل مجاني، لكن أساس البرنامج وفلسفته أن يكون بمقابل. لكن الاعتبارات تخص نوعية المتقدمين للتعلم وتعليم اللغة العربية،
أيضا لتوسيع القاعدة الجماهيرية في البداية.
صحيح. وبعدين احنا عندنا شيء أساسي جدا ربما فاتنا الحديث عنه، وهو أنه اللغة العربية واللغة عموما من أهم وسائل القوى الناعمة في العالم كله. واللغة العربية تقريبا هي تكاد تكون بجانب الثقافة وأساليب العيش وأنماط التعامل من أهم مقومات القوة الناعمة للعالم العربي وللمملكة العربية السعودية بشكل خاص يعني. وأنا في ظني بأن برنامج العربية على الإنترنت في الجامعة هو يتقاطع ويحقق الركن الثالث من أركان رؤية 2030، وهو الركن الثالث المتعلق بتعميق العمق العربي والإسلامي للمملكة العربية السعودية. وبالتالي فإن العمق العربي متمثل في برامج اللغة العربية، وأيضا العمق الإسلامي يتمثل في الحضور الجوانب الحضارية الإسلامية المشرقة والثقافية للغة العربية بشكل كامل. لأن الجوانب اللي ما ننتبه لها أن البرامج الإلكترونية تتيح انتشارا وحضورا عالميا واسعا. صحيح. يعني نحن الآن إلا لدينا 22 ألف طالب وطالبة، ربما هؤلاء يعادلون يعني. يعادلون قد يكون بدون مبالغة ربما 20 جامعة. طبعا هؤلاء الطلاب
أو طلاب جامعة واحدة كاملة، وأنتم يعني هذا برنامج واحد.
صحيح. فبالتالي هذه أتاحت يعني نوع من الحضور للبرنامج وحضور للمملكة بشكل عام وحضور للغة العربية بوصفها لغة عالمية رائدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم عبد المحسن بن سالم العقيلي، أعمل أستاذا في كلية التربية بجامعة الملك سعود، حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أوهايو الأمريكية في تخصص اللسانيات التطبيقية وتعليم اللغات، مجال اهتماماتي العلمية والبحثية في قضايا تعلم وتعليم اللغة تنظيرا وتطبيقا.
جميل، ذكرت الدكتور أنه النظام على بلاك بورد، فهل في النية مثلا التطوير أيضا بحيث يكون هناك تطبيقات خارج أيضا بلاك بورد، مثلا تطبيقات على الجوال أو بوابة إلكترونية للتابلت أو كذا أو للوحيات يعني؟
صحيح، هذا سؤال مهم. طبعا كلنا نعرف بأن الآن النماذج التعلم الإلكتروني تمر بمرحلة تطور واسع، ربما في كل يعني حتى ربما نتحدث عن عمر الأسابيع والأيام، فمن حيث التطبيقات تنوعها تطورها، ونحن حريصون على استيفاء هذه التطبيقات والإفادة منها بشكل كامل. الآن الخطة القادمة اللي بدأنا العمل عليها هو تحويل البرنامج لأن يكون تطبيقا على أجهزة الجوال بشكل متكامل. الفكرة نعم، الفكرة هي أن نطور شيئا من هذا ثم نطور شيئا مشابها ببعض البرامج التقنية الجديدة التي تستفيد من معطيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في مش فقط تعلم وتعليم اللغة العربية، حتى في تعرض الطلاب والطالبات من غير العرب إلى محتوى ودخل لغوي عربي مكثف، سواء عن طريق المعاجم الإلكترونية السريعة، بعض التراكيب والناجزة، باعتبار أنه من خصائص هذا الجيل الآن أنه لا يقوى على التركيز بشكل كامل، فجزء كبير الآن من البرامج التي تتيح مجالاً لما يسمونه بالتعرض اللغوي، أن تتاح برامج إلكترونية موجزة مختصرة، يبدأ الناس بالذات ما يسمونهم بالهيريتج ستودنتس أو الطلاب اللي هم أبناء الجيل الثاني والثالث من العرب المهاجرين. وأنا رأيت هذا في أمريكا، في بريطانيا، في كثير من الطلاب اللي هم عاشوا فترة طويلة وأصبحوا هم يشكلون الجيل الثالث، فهؤلاء يفهمون، عندهم استطاعة على استقبال اللغة العربية لأنه يسمعها من والديه في المنزل، ربما في بعض اللقاءات اللي تتم سواء في المحيط العربي في
إذا أيضا حافظ عليها الوالدين يعني.
بالضبط تماما، وبالتالي هو عنده قدرة على الاستقبال والفهم لكن ليس لديه قدرة على الإنتاج، فبالتالي عندما يكون التعرض اللغوي أو الدخل اللغوي مكثفا يستطيع المتعلم، حتى المتعلم اللي قد يكون من أبناء المهاجرين، يستطيع أن يتعلم لغة عربية بشكل جيد ومعقول.
جميل، في سؤال عن المعضلة المستمرة اللي حتى الآن يعني ما لقينا الحل في العالم العربي عموما اللي هي الاختبار المعياري للغة العربية.
صحيح،
طبعا أنتم عندكم اختبار.
صحيح،
فلو تحدثنا عن كيف بدأ أيضا، وهل استند على شيء معين، هل كان في تجارب سابقة أو محاولات في إنشاء اختبار كفاية العربية استندتم عليها من العالم العربي عموما أو من داخل السعودية أو من خارجها؟ كذلك يعني هناك مجموعة من المحاولات في السعودية وخارج السعودية، مثل قياس ومثل اختبارنا في جامعة الملك سعود.
صحيح،
هل يمكن توحيد هذه الجهود؟ أنا سألت يمكن مجموعة أسئلة في سؤال فعد.
صحيح
لك أنت طبعًا
دكتور. طبعا شكرا لك. طبعا هي قضية القضايا، ولأنه بناء اختبار معياري لأي لغة في العالم ليس عملا سهلا يعني، لأنه صحيح. يتطلب أول ما يتطلب أن يكون هناك توصيف لساني واضح ودقيق للغة التي تود أن تطور اختبارا معياريا لها. اللغة العربية مخدومة بشكل ربما لم تخدم على هذا الصعيد، بالذات فيما يتعلق بالتوصيفات اللسانية التي تساعد الناس على تسهيل تعلمها وأيضا على تسهيل اختبارها معياريا. في الجامعة السعودية الإلكترونية حاولنا أن نفيد من المحاولات التي تمت في السياق العربي، وأيضا من المحاولات التي تمت من حيث الشكل، أتكلم على الاختبارات التي تمت على بعض اللغات المعيارية زي اللغة الإنجليزية مثلا، أتكلم من حيث الشكل، من حيث بنية الاختبار، مهاراته، الأسئلة، الخيارات، بالضبط الكفايات اللي يركز عليها. فتم تطوير البرنامج كذلك بفريق من الخبراء السعوديين وخبراء من العالم العربي، من السعودية ومن مصر، المغرب، السودان، الأردن، من سوريا، من مجموعة من الدول العربية اللي استطعنا أن نؤلف محاولة يعني كانت جديدة وجادة في بابها وفي موضوعها وفي وقتها. فطورنا اختبارا معياريا للغة العربية يقيس الكفاية اللغوية للناطقين بغير العربية. مر البرنامج بمراحل طويلة من البناء والمراجعة والتحرير والضبط الأسئلة كميا معياريا إحصائيا، مراجعة خبراء، دراسات استطلاعية عليه حتى استوى على سوقه. ثم بعد ذلك تعاقدت الجامعة مع شركة بروميتريك وهي من أكبر الشركات في تقديم الاختبارات المعيارية سواء في اللغة أو حتى في غير اللغة، ولديها 5000 مركز موزعة حول مختلف دول العالم. وأطلق البرنامج بشكل يعني
تجريبي
إلكتروني تجريبي كامل. والبرنامج أو برنامج اختبار عربية المعياري برنامج خدم العربية بشكل كبير جدا، وأتاح فرصة أخرى لأن يكون للغة العربية معايير للقياس لما تأتي للحديث عن قياس اللغة العربية معياريا. طبعا هذه محاولة أو لبنة في سياق مرحلة طويلة، الزملاء في قياس عندهم اختبار، والجامعة السعودية الإلكترونية عندها اختبار، جامعة الملك سعود عندهم اختبار كذلك، في الأردن سمعت أن هناك اختبار، في بعض الدول
رأيت
في مصر. لكن للأمانة كثير من الاختبارات إما أن تكون تركز على مهارات لغوية بعينها. أنا رأيت بعض الاختبارات تسأل عن الجاحظ وعن مقولات أبو حيان التوحيدي، وأنا في ظني هذا قياس محتوى أو قياس ثقافة لغوية تراثية. وأنا رأيت في بعض الدول العربية فهذا ما هو قياس معياري. الاختبارات المعيارية كما لا يخفاك لها شروطها، شروط من حيث المضمون والمحتوى والأسلوب والطريقة، ومن حيث الكيفيات التي توظف عليها. بعض الاختبارات التي رأيتها قد تركز على مهارة دون أخرى، في زعمي أنه الاختبار الجامعة السعودية الإلكترونية حاول أن يوازن وحاول أن يكون مستوفيا للجوانب والعناصر اللغوية، فغطى عناصر اللغة من حيث المفردات والمعجم والدلالة والنحو والصرف، ثم غطى مكون ثاني وهو مكون مهارات اللغة ومهارات الاتصال. فغطينا مهارات اللغة الأربع إضافة إلى مهارة المشاهدة، قراءة الأشكال والصور فنزعم بأننا حاولنا يعني جهدنا أن يكون الاختبار معياريا مستوفيا يقيس اللغة العربية التواصلية والثقافية، ولا يقيس المحتوى اللغوي. أنك تسألني عن مواضع كسر همزة إن، وأنا رأيت اختبارات تسأل عن هذا، ولا شروط تقديم المبتدأ على الخبر، وهذا شيء مهم جدا.
هذا ما له أي علاقة نهائيا،
لكن هذا مهم في سياق النحو العلمي أو النحو الذي يعنى بدرس اللغة العربية وشروطها المعيارية. بينما الاختبارات المعيارية لا، هي القصد منها هو إعطاء وصف معين لقدرتك أو قدرتي اللغوية في استخدام وممارسة هذه اللغة أو تلك. طبعا معنك إذا سمحت لي، الآن فكرة الاختبارات المعيارية الآن تلقى ربما اهتماما كبيرا من بعض المهتمين، وأيضا تلقى نقدا يعني
من بعض المهتمين كذلك.
من بعض المهتمين وبالذات أصحاب المنهج النوعي. أنت تعرف أن الصراع في الصراع وجودي بين أصحاب المنهج النوعي والمنهج الكمي. المنهج الكمي مغرمون بالأرقام، لما أريد أن أعطي حكم على الدكتور هشام لابد أن أعطي رقم 90%، على عبد المحسن 70-80.
صحيح.
أصحاب المنهج النوعي يرون بأن الملكات زي ملكة اللغة، التفكير، الإبداع، التحليل هي أعقد. نعم، هي أعقد من أن تترجم في رقم، لأن يعني هذا جزء من ميكنة الإنسان والنظر إليه كرقم في جهاز. وطبعا لكل فريق يعني آراءه وحججه، لكن أنا فقط من باب الأمانة حبيت أن أعطي هذه الفكرة حتى لا يظن أحد بأن حديثي ينصب على أنه يعني هذا هو التوجه الوحيد يعني.
شكرا لك دكتور على أيضا هذه الإضافة الجميلة يعني. وبالفعل يعني صراع أو ما يسمونها بالبارادايم شيفت أو الحرب بين الكمية والنوعية يعني هي قديمة، ولكن ما تزال في النهاية يعني المدارس والتعليم عموما يحتاج إلى أرقام حتى يعني يرقي أو يبقي الطلاب، يعني أشياء عملية.
وطبعا وبعضهم جاء اصحاب الفريق الثالث قالوا ناخذ منا مؤشرات كميه وناخذ مؤشرات نوعيه، فاعطي رقم واعطي كذلك نوع من التوصيف انه ايه والله صح المستوى جيد في كذا، ضعيف في كذا، قادر على فعل كذا الى اخره.
صحيح. حتى اذكر انا يعني النظام البريطاني كان في المدارس، حتى مدارس التعليم العام، المهارات عندهم مهارات التعلم توصف توصيفا، يعني يكتبها المعلم ما يعطي درجة، يكتب أن المتعلم حصل كذا على كذا على كذا والطالب والطالب هذا حصل على كذا وكذا. صحيح. بدون أي رقم. فهذا فعلا توجه يعني
صح. طبعا ليه؟ لأنه في ظني بأن هذا يتضمن حكم أو قيمة، فبالتالي لا يدون أن يعطوا حكم أو قيمة حتى قانونيا، قد ما يكون من المسوغ لي أنا كمعلم أن أعطي حكما دامغا.
نعم.
حكما ذا قيمة بأن قدرات هذا الطالب أو الطالبة ضعيفة ولا مقبولة ولا جيدة ولا.
صحيح. بناء على الاختبار واحد في لحظة. صحيح. واحدة يعني أنت تحكم على الإنسان كامل عموما. هذا
صحيح. هذا حديث طويل
ولن ينتهي. بالنسبة للاستعداد اللغوي، هل يقيسها اختباركم في الجامعة؟
لا، الاستعداد هو فقط الاختبار الذي لدينا يقيس الكفاية اللغوية بالضبط في القضايا التي حدثت لك، في المكونين في اللغة وعناصرها ومهارات اللغة. الاستعداد اللغوي مهم لكنه قضية أخرى، يعني لم تكن من ضمن شواغل هذا الاختبار.
بشكل عام دكتور، هل سيظل هناك إقبال على الصفوف الإلكترونية الرسمية لتعليم اللغات، يعني مع الوجود هذه الثورة الكبيرة جدا في تطوير منتجات تقنية في تعليم اللغات عموما؟ يعني شفنا في الخمس سنوات فقط الماضية خرجت مجموعة كبيرة من التطبيقات لتعليم اللغات الأجنبية، ومنها في بعض التطبيقات الكبرى كذلك، يعني الغربية أقصد، منها أيضا اللغة العربية مثل تطبيق بوسو، تطبيق دولينجو، مؤخرا أصدر اللغة العربية. صحيح. صحيح. بالإضافة طبعا إلى روزيت ستون وغيرها من التطبيقات. فهل تظن أنه التعليم الرسمي الجامعي الأكاديمي سيلقى رواجا وقبولا مع وجود هذه التطبيقات الأكثر شعبية؟
طبعا أنا في ظني أنه بأن المساحة تتسع للجميع، أعتقد بأنه التعلم والتعليم بشكل عام هو عملية وإنسانية تفاعلية بالدرجة الأولى. وأنا كرؤيتي الشخصية أنا أرى بأن كل هذه النماذج وهذه الممارسات التعليمية تتكامل مع بعض ولا تتضاد، فأنا في ظني بأنه التقنية ستتيح آفاق غير مسبوقة من حيث تطوير تعلم وتعليم اللغات، ستتيح خيارات متعددة ومتنوعة لكل الراغبين والراغبات في تعلم وتعليم اللغة سواء اللغة العربية أو غيرها من اللغات. ستمد هذه البرامج الناس ببرامج متنوعة من حيث المحتوى، الشكل، التصميم، وأيضا مع سهولة الإتاحة. فبالتالي البرامج الإلكترونية ستخدم طيفا اجتماعيا كبيرا جدا جدا جدا، وأنا أتحدث من واقع التجربة عندنا في الجامعة أنه مع الجائحة ازداد الإقبال على تعلم اللغة العربية عن طريق البرامج الإلكترونية بشكل كامل يعني. وحتى بعض الجامعات بدأت تستفيد من اختبار الجامعة لطلبتها اللي سيأتون للسعودية، فأنا ضروري أني أعرف اختبار الطالب أو درجة الطالب وهو في إندونيسيا ولا في ماليزيا ولا في أي بلد آخر في العالم قبل أن يحضر إلي، فيستطيع أنه يبدأ يتعلم فيه إذا كان في المستوى المتوسط أو المستوى المبتدئ أو المستوى المتقدم. فهي خلقت مساحات للعمل المشترك كبيرة جدا.
صحيح. وأنا أتفق معك فعلا يعني. صحيح. صحيح. حتى في مثلا في الولايات المتحدة الآن يعني هناك مجموعة من الجامعات التي اتفقت مع بعض الشركات التي أنتجت هذه التطبيقات، لا لتطوير التعليم عند الجامعات ولكن لسبل أخرى من التعاون مثل. صحيح. مثلا الاختبارات القبلية، فيجعلون هذه التطبيقات تساعدهم في صناعة جماهيرية أكبر للاثنين. صحيح. للتطبيقات والشركات. صحيح. التي وراءها وأيضا للجامعات.
صحيح.
وفي النهاية المتعلم. نعم تفضل.
صحيح. وكما قلت المنتج في النهاية يملكه المتعلم ويستطيع أن يصدر حكما عليه، هذا أمر. الأمر الآخر اللي أظنه مهم جدا أنه التطورات التقنية الآن تتجاوز كثير من القضايا التي كنا نظنها عوائق. أول الناس كانوا يقولون بأن التقنية لن تستطيع أن تغني عن مهارة الحديث، فطوروا آليات ومناهج للتعرف على الأصوات وتطوير واكتسابها وتعلمها. قالوا بأن البرامج الإلكترونية قد لا تستطيع أن تعلم المدخل الصوتي، وهذا جيد في وقته. الآن أصبحت البرامج، ونحن في الجامعة بعد أن نقلنا البرنامج من منصة روزيتا ستون وأضفنا له مستوى كاملا، مستوى أول سميناه المدخل الصفري أو المدخل الصوتي الذي يعنى فقط بالأصوات ونطقها وكيفياتها وبعض الكلمات. لأن قد يكون المستوى الأول لأي برنامج إلكتروني أو برنامج لغوي قد يشترط معرفة قبلية باللغة من حيث الأصوات بعض الكلمات. في الجامعة بعد أن نقلناه إلى منصة بلاك بورد طورنا مستوى كامل، مستوى قبلي سميناه بالمدخل الصوتي أو المدخل الصفري الذي يقدم الأصوات في أبسط صورها للطلاب. كنا قبل سنوات ما لم نستطع أن نقدم هذا لأن التقنيات اللي كانت موجودة لم تكن تتيح لنا هذا بشكل كامل. ونفس الشيء الآن على الفويس ريكوجنيشن والتعرف على الأصوات فأنا في اعتقادي بأن التقنية تتيح مجالات كبيرة جدا. طبعا أنا لا أقول بأنها ستغني عن الوجه لوجه أو الفيس تو فيس، هو بالضرورة، لكن أنا فقط النقطة اللي سأركز عليها على فكرة التكامل بين نماذج تعليمية تساعد المتعلم على تحقيق أعلى جودة ممكنة من التعليم.
يعني بل إنهم كانوا يقولون أنه التعليم الإلكتروني لا يستطيع التفريق أو مراعاة الفروق الفردية لدى المتعلمين، وأن هذا يعني دور الأستاذ والتعليم وجه لوجه. لكن جاء طبقة التعليم أو الذكاء الاصطناعي فقلب المعادلة وأصبح يتعرف على رغبات المتعلم أكثر ربما منه هو نفسه.
تماما
يعني.
تماما تمام. وعلى فكرة قضية البيانات اللي تقدمها البرامج الإلكترونية مذهلة جدا، سواء من حيث البيانات عن الطلاب واهتماماتهم، وهذا جزء ربما من فكرة البيانات الضخمة أو البيج ديتا. أنت عن طريق متابعة الطلاب تستطيع أن مثل ما تفضلت تعرف تفضيلاتهم اللغوية، أساليبهم في التعلم، صحيح. ماذا يحبون، ماذا يكرهون، المحتوى المناسب لهم. حتى الآن تطورات في تقنية التعرف على الفيس وعلى الوجه وامتعاض الطالب، فرح الطالب، غضب الطالب، تقدم الطالب، تأخره، أصبحت كل هذه تقنيات جديدة تقدم قد تكون فكرة أوسع عن الإنسان والمتعلم وهذا يجر نعم بالضبط. وهذا يجرنا غصبا إلى الحديث عن مواصفات المتعلم الإلكتروني. والمتعلم الإلكتروني له مواصفات غير الطالب التقليدي تماما، وهذا أنا أراه يعني بشكل واضح من نوعيات الطلاب التي وحتى من سلوكياتهم للطلاب الذين ينخرطون معنا. يعني مثلا أهم صفة تلاحظها أو حتى الباحثون يتحدثون عنها هو أن المتعلم الإلكتروني متعلم نفعي براغماتي. ربما نقول هو متعلم عملي،
يبي يخلص يعني.
بالضبط يبغى يخلص، وبالتالي كلام طويل لا يستطيع عليه لأنه المستوى التركيز عند المتعلم قد يكون يعني أقل. في أقل بكثير جدا. وذلك لما تشوف بعض البرامج زي منصة وإدكس بين MIT وهارفارد، تصور بعض الدراسات تقول نسبة التسرب أو دروبينج أو تريد قد يصل إلى أكثر من 50%، بعضهم يوصلها إلى 60%. طبعا هذا ليس تسربا، هو متعلم نفعي انخرط في منصتك، تعلم المهارات التي كانت تنقصه ثم غادر.
توكل على الله.
لعب لا يعني أنا بعطيك على سبيل المثال، قد يكون موظف يعمل في شركة طلبت منه الشركة أن يجيد مهارات حاسوبية معينة أو مهارات في المالية أو في إدارة الأعمال أو في بعض التطبيقات، جاء إلى هذه المنصة وأخذ مادتين ثلاث ثم أجاد المهارات المطلوبة منه في الشركة، فلما أجادها انسحب من البرنامج. صح. هو لا يستطيع أن يكمل بشكل كامل.
أيضا يعني من أيضا ميزات هذه، ولا يعني أود أن أقاطعك، ولكنهم تلاحظ أنهم ما هم حريصين أبدا على الشهادات. يعني صحيح. هو يبي يحصل على المهارة فعلا وخلاص. صحيح. يترك البرنامج ويمشي.
صحيح صحيح. مما له علاقة بهالموضوع، أمس كنت أقرأ في تقرير صادر عن أعتقد جامعة جورج تاون في أمريكا بأن الشهادات لم تعد لها قيمة فيما يخص سوق العمل، والحديث عنها يعني بشكل كبير على المهارة والمعرفة والتأهيل بالدرجة الأولى. لكني أنا أود أن أذكر بعض الناس يفهمون هذه الفكرة بشكل خاطئ، أنك لا تدرس وبالتالي ستحصل
عمل.
لا، هو
أصلاً بالعكس.
فكرة بالضبط، لأنه أصلاً في فكرة جودة المهارات التي تملكها مبنية على المعرفة التي لديك. نعم. التي استقيتها عن طريق الانخراط في الكلية أو في دبلوم بعد الثانوي أو حتى صحيح. في ثانويات مهنية، فهذه كلها تتيح لك مجال كبير للحصول على المعرفة وظائف أفضل. نعم. صحيح صحيح.
أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي وتكبر في طفولة يوما على صدر أمي.
صدر أمي.
أنت دكتور تضع قصيدة درويش هذه في تعريف حسابك في تويتر، وتغرد كثيرا صحيح. عن الوالدة رحمها الله ورحمها والدينا جميعا.
آمين، رحم الله والدينا جميعا.
إيش سر هذا الحضور الكبير للوالدة الله يرحمها؟
الله يرحمها. طبعا أنت تعرف الحديث عن الوالدة ليس يعني يتحنى شخصي.
نعم.
ما أقدر أتحدث عن والدتي ولا لأني لا أملك مشاعري، لكني أنا أستطيع فقط أن أقول شيء واحد، بأن الإنسان إذا فقد والدته أو والديه فقد شيئا كبيرا من حياته ومن سعادته ومن يعني كل ذلك. الرجل لم تعد حياتك بعد والديك كما كانت قبل، فرحم الله والدينا جميعا.
آمين آمين.
والأم عموما والأب يعني قد يصلان إلى مرتبة القداسة في حياتنا جميعا، والأم والأب هي قد تكون من أهم الروابط بين الناس جميعا. الناس قد يختلفون على كل شيء، لكن صحيح. لا أحد يختلف على قداسة مكانة الأم أو الأب.
أي والله.
هذا الذي أستطيع أن أقوله، لأن الحديث عن والدين حديث عاطفي و...
نعم صحيح،
وكلانا به عر يعني
بلا شك. الله يسعدك دكتور،
رحم الله والدينا جميعا.
رحمهم الله جميعا. شكرا لك على هذه يعني هذا الحضور الجميل والتألق دكتور عبد المحسن.
الله يبارك
دائما
فيك.
متألق وجميل.
الله يبارك فيك. أنا سعدت بالحوار معك واستفدت منكم كثيرا يعني، وأتمنى أن يكون في هذه الحوارية الصباحية شيئا مفيدا ومثريا أو على الأقل ممتعا.
هو مثري بلا شك وممتع بإذن الله.
الله يبارك في عمرك.
شكرا لك دكتور، وشكرا لمتابعينا في بودكاست ألسن. شكرا لفريق ألسن بإدارة آلاء الشهري وتنسيق العنود العنزي وتسويق نواف أو نوف العماج. وأنتم يا أعزائنا شكرا لكم على المتابعة. أوصيكم بالإطلالة على برامجنا الجديدة في شبكة ألسن، نلقاكم لاحقا. وحتى ذلكم الحين انشروا تعليم العربية تقليديا وإلكترونيا.
هذه الحلقة برعاية أبل فيتنس. يقدم هذا المركز الرياضي خصم خاص بنسبة 50%. التفاصيل في وصف الحلقة. ولئلا تفوتكم حلقة واحدة، اشتركوا في البودكاست أينما تفضلون، في أبل بودكاست، جوجل بودكاست، يوتيوب أو أي تطبيق يناسبكم. شاركونا الرأي وتابعونا على تويتر وإنستغرام وفيسبوك ألسن بودكاست، وتواصلوا معنا دائما عبر بريدنا الإلكتروني ألسن@faz.education. نسعد بجميع مشاركاتكم واقتراحاتكم. هذا البودكاست من إنتاج فاز لاستشارات وتقنيات اللغات.